بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أمة الإسلام أمة علم وهداية، وقد أرسل الله تعالى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبعثه في الأميين ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وافتتح وحيه بأمره لرسوله بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أمر من الله للنبي الأمي الذي لا يقرأ القراءة، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، للدلالة على أهمية الأمر وأنه أساس الخير. ولذلك ذكر منته بأنه علم بالقلم، وأنه علم الإنسان ما لم يعلم، كما أنه ذكر في كتابه أنه فضل آدم عليه السلام على ملائكته بتعليمه، كما أنه أمر رسوله بطلب الزيادة من العلم بقوله: وقل رب زدني علما. قال العلماء رحمهم الله: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. بل قص الله تعالى علينا نبأ كليمه موسى عليه الصلاة والسلام حين أخبره الله تعالى بأن عبده الخضر عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام، فسأل ربه السبيل إليه، فدله ربه على مكانه، فأتاه مجمع البحرين فقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله: وفيه من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم، والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب، واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان دأب السلف الصالح. وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح، وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت في العلوم لهم أقدام، وصح لهم من الذكر والأجر أفضل الأقسام. أيها المسلمون، هذا الطريق هو الذي سلكته أمة الإسلام، ونالت به من العلوم والفهوم ما لا يدرك له شأو ولا يطمع ببلوغ أدنى منازله أحد من الأمم. همم عالية في القراءة والمدارسة وفي الحفظ والمطالعة، فضلاً عن الكتابة والتدوين الذي وقف العالم بتقنياته عاجزاً عن بعث ما كتبه المسلمون الأوائل. همم وقمم عجزت الجبال أن تناطحها، فجاوزتها إلى الثريا بل وأعلى، أمثلة كالخيال وتاريخ يعجز عن وصفه المقال. لا يفوتون فائدة ولا يكترثون بمشقة. فهذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، يرحل من مدينة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى مصر في سفر بعيد على بعيره من أجل سماع حديث واحد، خاف أن يموت قبل أن يسمعه من صحابي آخر، فجاء إلى باب الصحابي فلقيه الخادم فقال لصاحبه: هذا أعرابي بالباب، تعال. فهذا أعرابي بالباب، فنظر الصحابي من على شرفة في داره فرأى جابر رضي الله عنه فأراد أن ينزل إليه، قال: لا تنزل ولا أصعد، إنما جئت لأسمع حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثه بالحديث فرجع من ساعته ولم ينزل من على بعيره. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وأخبار الصحابة في هذا كثيرة جدا لا تحصى. ومشى من بعدهم على طريقهم. قال الإمام مالك: قال سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وكان شعبة عليه رحمة الله يقول: إني لأذاكر بالحديث، أي يحدث ما معه عن رجل من مضى، ثم يحدث صاحبه ما روى عن ذلك الرجل، قال: فأذاكر بالحديث يفوتني فأمرض، أي يمرض حسرة عن فوات حديث فاته من طريق رجل ممن حدث ممن قبله. وقال ابن أبي حاتم الرازي: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل، فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل، فرأينا في طريقنا سمكا أعجبنا فاشتريناه، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ، قال: فمضينا ولم يمكننا إصلاحه، فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير، فأكلناه نيا لم نتفرغ نشويه، ولم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه. ثم قال رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وكان إذا ضاق به الحال في أيام طلبه العلم يخرج إلى الطريق ويستذكر العلم، أي إذا قلت نفقته ولم يكن عنده ما يسرج السراج على نفسه يخرج إلى الطريق ويستذكر العلم تحت سراج الحارس، وربما نام الحارس فينوب هو مكانه. وظل الإمام مالك 50 سنة يسهر في طلب العلم، يصلي الصبح بوضوء العشاء في غالب أمره عليه رحمة الله. ولما بدأ الإمام النووي في طلب العلم ظل 2 سنة لم يضع جنبه إلى الأرض، وكان إذا غلبه النوم يستند إلى الكتب لحظة ثم ينتبه، أي ينام غفوات وهو جالس عند كتبه. وقال عبيد بن يعيش: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث، بل لم تمنعهم سكرات الموت من العلم والتحديث بما عندهم. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول، أي أبو حاتم: مات أبو زرعة مطعونا مبطونا يعرق جبينه في النزع، فقلت لمحمد بن مسلم بن وارة: ما تحفظ في تلقين الموتى؟ يريدون أن يسردوا عليه أحاديث التلقين ليتذكر الشهادة. قال: قلت له: ما تحفظ في تلقين الموتى؟ لا إله إلا الله. فقال محمد بن مسلم: يروى عن معاذ بن جبل، فمن قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع، فقال: روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فصار البيت ضجة ببكاء من حضر أي خرجت روحه رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه قال: حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم، فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة يقول: هل له صحابي وأبوه في النزع وهو لا يشعر؟ قال: فقال برأسه لا، أي حرك رأسه بأن ليس له صحبة. قال: فلم أقنع منه، أي لم أقتنع من جوابه، فقلت: فهمت عني له صحبة؟ قال: هو تابعي. ولما سئل الإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ قال: بالمحبرة إلى المقبرة. وكانوا رحمهم الله لا يفوتون مجالس العلم. قال ابن درستويه: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طوال الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعا يسمع فيه الحديث، الدرس غدا صباحا والجلوس من بعد العصر، هذه هي الهمم. قال أبو نعيم: ما فقدنا إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو 50 سنة، وأحصي عدد الحبارة يوما في مجلس سفيان الثوري، أي عدد الذين يكتبون العلم، فبلغوا 30,000. وكان أبو بكر الخياط يدرس في جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما صدمته دابة أو سقط في حفرة. وعن ثعلب النحوي أنه كان لا يفارقه كتاب يدرسه، فإذا دعاه رجل إلى دعوة شرط عليه أن يوسع له مقدار مسورة يضع فيها كتابا ويدرس. وقال الحسن اللؤلؤي: عبرت 40 عاما، أي مضت 40 عاما ما قلت ولا بت، أي لم أنم بالنهار ولا بت ليلا ولا اتكأت إلا والكتاب موضوع على صدري. وقال ابن أبي حاتم عن قراءته على أبيه: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. وقيل لبعضهم: بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وكان الإمام النووي رحمه الله في أول طلبه للعلم يحضر في اليوم الواحد 12 درسا، وكان يقول: ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات. والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. نعم، ضعفت الهمم بل ماتت. قال عمر بن شاهين: قام أبو بكر الباغندي يصلي بنا فكبر، ثم قال: أخبرنا محمد بن سليمان الويل فسبحنا به، أي سها في صلاته، فحدث الناس بدل أن يقرأ الفاتحة. قال: فقلنا فسبحنا به، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الراحة لا تنال بالراحة، ومعالي الأمور لا تنال بالراحة، فمن زرع حصد، ومن جد وجد. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، من تعلقت نفسه بالعلم والقراءة فقد وجد أنسه وراحته، وعلم خيره ومنفعته، وعرف شرف أيامه وأنفاسه، وتحسر على فوات لحظاته. قال ابن الجوزي رحمه الله: واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة. وكان يقول عن نفسه: وها أنا ذا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. فالجلوس مع العلم والكتب حياة ولذة وفوائد وحسن صحبة. قال الإمام نعيم بن حماد: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يقرأ سيرة نبيه وسيرة أصحابه وما جاء عنهم من أخبار وآثار وأحاديث. ولذلك كان فقد الكتاب عند العلماء يعادل فقد الأولاد، ويتحسرون على ذلك. فهذا الفالي الأديب كانت له نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد في غاية من الجودة، فدعت الحاجة إلى بيعها فباعها، واشتراها الشريف المرتضى بستين دينارا، وتصفحها فوجد بها أبياتا بخط بائعها أبي الحسن الفالي، وهي قوله: أنست بها عشرين حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت: ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني. وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني. وذكر السخاوي رحمه الله في ترجمة القلقشندي أنه باع كتبه أو جلها وقاسى من ذلك ما لا يعبر عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله: أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه، وصار تعظيمه لنفسه مانعا له من الاستفادة، والمذاكرة تبين له خطأه. وعامنا هذا أيها المسلمون هو عام القراءة، بادرة أطلقها ولي أمرنا وحاكم دولتنا الشيخ خليفة حفظه الله ورعاه وأيده ووفقه وسدد خطاه، حثاً على القراءة وترغيباً للاستزادة من المعرفة. فحري بنا أيها المسلمون الحريصون على الخير أن نلبي هذا النداء ونقتدي بالسلف والعلماء، فالحياة حياة المعرفة والسعادة سعادتها. فمن العيب أيها الناس أن يتلو الإنسان كتاب ربه ولا يعرف معانيه ولا يعرف من ذلك مراد ربه، وأن يستغفل عن سنة نبيه فلا يقرأ في العام كتيبا صغيرا يتعلم دينه ويعلم أولاده، ولا يدرس سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا تفريط عظيم وتقصير، فالباب مفتوح والحث موجود، وليس على الناس إلا أن يرفعوا الهمم ويستحضروا ما كان عليه سلفهم رحمهم الله، فالعلم نجاة الشعوب. قال الإمام الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم ادفع عنا البلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، وحسد الحاسدين في صدورهم، ومكر الماكرين في قلوبهم. اللهم احفظ بلادنا من بين أيديها ومن خلفها، اللهم اجعل أرزاقنا دارة وأمننا تام، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم إن بالمسلمين من البلايا والمحن ما لا يكشفه إلا أنت، اللهم فرج الهم، اللهم فرج الهم، واحقن الدماء، وآمن البلدان، اللهم رد كيد الكائدين في صدورهم، وفتن المفتونين عليهم، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لمرضاتك، والعمل بكتابك، واتباع سنة نبيك، اللهم أيد جنودنا بتأييدك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم سدد رميهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، واجعل دوائر السوء على عدوك وعدوهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، وشتت شمل عدوهم، وفرق جمعه، واجعله غنيمة لعبادك المؤمنين. اللهم آمن إخواننا في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا الشيخ خليفة بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكله بعنايتك، اللهم اجعله هاديا مهديا راشدا موفقا مسددا، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأيته بنائبه وولي عهده وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة أمورنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك، فلا تمنع عنا بذنوبنا رحمتك. اللهم عصيناك ونستغفرك ولا نيأس من رحمتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك بيدك مفاتيح الخير وخزائن السماوات والأرض لا يغيضها شيء، ونحن خلق من خلقك، ظلمنا أنفسنا ونستغفرك ونتوب إليك، فلا تردنا خائبين ولا من رجائك مقطوعين ولا من فضلك ممنوعين. اللهم أغثنا برحمتك غيثا عاجلا غير آجل، رحمة غير بلاء. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم أغثنا برحمتك. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا وأرجى من أعمالنا، وأنت الغني الحميد، تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشو رحمتك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم ارحم ضعفنا وارحم فقرنا، واغننا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا عن بابك محرومين. اللهم إن بالبلاد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم غيثا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا، اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا برحمتك يا ربنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أمة الإسلام أمة علم وهداية، وقد أرسل الله تعالى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبعثه في الأميين ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وافتتح وحيه بأمره لرسوله بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أمر من الله للنبي الأمي الذي لا يقرأ القراءة، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، للدلالة على أهمية الأمر وأنه أساس الخير. ولذلك ذكر منته بأنه علم بالقلم، وأنه علم الإنسان ما لم يعلم، كما أنه ذكر في كتابه أنه فضل آدم عليه السلام على ملائكته بتعليمه، كما أنه أمر رسوله بطلب الزيادة من العلم بقوله: وقل رب زدني علما. قال العلماء رحمهم الله: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. بل قص الله تعالى علينا نبأ كليمه موسى عليه الصلاة والسلام حين أخبره الله تعالى بأن عبده الخضر عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام، فسأل ربه السبيل إليه، فدله ربه على مكانه، فأتاه بمجمع البحرين فقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله: وفيه من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم، والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب، واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان دأب السلف الصالح. وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح، وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت في العلوم لهم أقدام، وصح لهم من الذكر والأجر أفضل الأقسام. أيها المسلمون، هذا الطريق هو الذي سلكته أمة الإسلام، ونالت به من العلوم والفهوم ما لا يدرك له شأو ولا يطمع ببلوغ أدنى منازله أحد من الأمم. همم عالية في القراءة والمدارسة وفي الحفظ والمطالعة، فضلاً عن الكتابة والتدوين الذي وقف العالم بتقنياته عاجزاً عن بعث ما كتبه المسلمون الأوائل. همم وقمم عجزت الجبال أن تناطحها، فجاوزتها إلى الثريا بل وأعلى، أمثلة كالخيال وتاريخ يعجز عن وصفه المقال، لا يفوتون فائدة ولا يكترثون بمشقة. فهذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، يرحل من مدينة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى مصر في سفر بعيد على بعيره من أجل سماع حديث واحد، خاف أن يموت قبل أن يسمعه من صحابي آخر. فجاء إلى باب الصحابي فلقيه الخادم فقال لصاحبه: هذا أعرابي بالباب، تعال. فهذا أعرابي بالباب فنظر الصحابي من على شرفة في داره، فرأى جابر رضي الله عنه، فأراد أن ينزل إليه، قال: لا تنزل ولا أصعد، إنما جئت لأسمع حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثه بالحديث فرجع من ساعته ولم ينزل من على بعيره، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وأخبار الصحابة في هذا كثيرة جداً لا تحصى، ومشى من بعدهم على طريقهم. قال الإمام مالك: قال سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وكان شعبة عليه رحمة الله يقول: إني لأذاكر بالحديث أن يحدث ما معه عن رجل من من مضى، ثم يحدث صاحبه ما روى عن ذلك الرجل. قال: فأذاكر بالحديث يفوتني، فأمرض أي يمرض حسرة عن فوات حديث فاته من طريق رجل من من حدث من من قبله. وقال ابن أبي حاتم الرازي: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ، وبالليل ننسخ ونقابل. فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا هو عليل، فرأينا في طريقنا سمكا أعجبنا فاشتريناه. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ، قال: فمضينا ولم يمكننا إصلاحه، فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير، فأكلناه نيا لم نتفرغ نشويه، ولم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه. ثم قال رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وكان إذا ضاق به الحال في أيام طلبه العلم يخرج إلى الطريق ويستذكر العلم، أي إذا قلت نفقته ولم يكن عنده ما يسرج السراج على نفسه يخرج إلى الطريق ويستذكر العلم تحت سراج الحارس، وربما نام الحارس فينوبه ومكانه. وظل الإمام مالك ظل 50 سنة يسهر في طلب العلم، يصلي الصبح بوضوء العشاء في غالب أمره عليه رحمة الله. ولما بدأ الإمام النووي في طلب العلم ظل 2 سنة لم يضع جنبه إلى الأرض، وكان إذا غلبه النوم يستند إلى الكتب لحظة ثم ينتبه، أي ينام غفوات وهو جالس عند كتبه. وقال عبيد بن يعيش: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث، بل لم تمنعهم سكرات الموت من العلم والتحديث بما عندهم. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول، أي أبو حاتم: مات أبو زرعة مطعونا مبطونا يعرق جبينه في النزع، فقلت لمحمد بن مسلم بن وارة: ما تحفظ في تلقين الموتى؟ يريدون أن يسردوا عليه أحاديث التلقين ليتذكر الشهادة. قال: قلت له: ما تحفظ في تلقين الموتى؟ لا إله إلا الله. فقال محمد بن مسلم: يروى عن معاذ بن جبل، فمن قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع، فقال: روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فصار البيت ضجة ببكاء من حضر، أي خرجت روحه رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه قال: حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم، فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة يقول: هل له صحابي وأبوه في النزع وهو لا يشعر؟ قال: فقال برأسه لا، أي حرك رأسه بأن ليس له صحبة. قال: فلم أقنع منه، أي لم أقتنع من جوابه، فقلت: فهمت عني له صحبة؟ قال: هو تابعي. ولما سئل الإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ قال: بالمحبرة إلى المقبرة. وكانوا رحمهم الله لا يفوتون مجالس العلم. قال ابن درستويه: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طوال الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعاً يسمع فيه الحديث. الدرس غداً صباحاً والجلوس من بعد العصر، هذه هي الهمم. قال أبو نعيم: ما فقدنا إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو 50 سنة، وأحصي عدد الحبارة يوماً في مجلس سفيان الثوري، أي عدد الذين يكتبون العلم، فبلغوا 30,000. وكان أبو بكر الخياط يدرس في جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما صدمته دابة أو سقط في حفرة. وعن ثعلب النحوي أنه كان لا يفارقه كتاب يدرسه، فإذا دعاه رجل إلى دعوة شرط عليه أن يوسع له مقدار مسورة يضع فيها كتابا ويدرس. وقال الحسن اللؤلؤي: عبرت 40 عاما، أي مضت 40 عاما، ما قلت ولا بت، أي لم أنم بالنهار ولا بت ليلا ولا اتكأت إلا والكتاب موضوع على صدري. وقال ابن أبي حاتم عن قراءته على أبيه: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. وقيل لبعضهم: بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وكان الإمام الناوي رحمه الله في أول طلبه للعلم يحضر في اليوم الواحد 12 درسا، وكان يقول: ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في المجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات. والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. نعم، ضعفت الهمم بل ماتت. قال عمر بن شاهين: قام أبو بكر الباغندي يصلي بنا فكبر، ثم قال: أخبرنا محمد بن سليمان الويل فسبحنا به، أي سها في صلاته، فحدث الناس بدل أن يقرأ الفاتحة. قال: فقلنا فسبحنا به، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الراحة لا تنال بالراحة، ومعالي الأمور لا تنال بالراحة، فمن زرع حصد، ومن جد وجد. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، من تعلقت نفسه بالعلم والقراءة فقد وجد أنسه وراحته، وعلم خيره ومنفعته، وعرف شرف أيامه وأنفاسه، وتحسر على فوات لحظاته. قال ابن الجوزي رحمه الله: واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة. وكان يقول عن نفسه: وها أنا ذا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. فالجلوس مع العلم والكتب حياة ولذة وفوائد وحسن صحبة. قال الإمام نعيم بن حماد: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يقرأ سيرة نبيه وسيرة أصحابه وما جاء عنهم من أخبار وآثار وأحاديث. ولذلك كان فقد الكتاب عند العلماء يعادل فقد الأولاد، ويتحسرون على ذلك. فهذا الفالي الأديب كانت له نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد في غاية من الجودة، فدعته الحاجة إلى بيعها فباعها، واشتراها الشريف المرتضى بستين دينارا، وتصفحها فوجد بها أبياتا بخط بائعها أبي الحسن الفالي، وهي قوله: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني. وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني. وذكر السخاوي رحمه الله في ترجمة القلقشندي أنه باع كتبه أو جلها وقاسا من ذلك ما لا يعبر عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله: أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه، وصار تعظيمه لنفسه مانعا له من الاستفادة، والمذاكرة تبين له خطأه. وعامنا هذا أيها المسلمون هو عام القراءة، بادرة أطلقها ولي أمرنا وحاكم دولتنا الشيخ خليفة حفظه الله ورعاه وأيده ووفقه وسدد خطاه، حثاً على القراءة وترغيباً للاستزادة من المعرفة. فحري بنا أيها المسلمون الحريصون على الخير أن نلبي هذا النداء ونقتدي بالسلف والعلماء، فالحياة حياة المعرفة والسعادة سعادتها. فمن العيب أيها الناس أن يتلو الإنسان كتاب ربه ولا يعرف معانيه ولا يعرف من ذلك مراد ربه، وأن يستغفل عن سنة نبيه فلا يقرأ في العام كتيبا صغيرا يتعلم دينه ويعلم أولاده، ولا يدرس سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذا تفريط عظيم وتقصير. فالباب مفتوح والحث موجود، وليس على الناس إلا أن يرفعوا الهمم ويستحضروا ما كان عليه سلفهم رحمهم الله، فالعلم نجاة الشعوب. قال الإمام الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم ادفع عنا البلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، وحسد الحاسدين في صدورهم، ومكر الماكرين في قلوبهم. اللهم احفظ بلادنا من بين أيديها ومن خلفها. اللهم اجعل أرزاقنا دارة وأمننا تام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم إن بالمسلمين من البلايا والمحن ما لا يكشفه إلا أنت. اللهم فرج الهم، اللهم فرج الهم، واحقن الدماء، وآمن البلدان. اللهم رد كيد الكائدين في صدورهم، وفتن المفتونين عليهم. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لمرضاتك، والعمل بكتابك، واتباع سنة نبيك. اللهم أيد جنودنا بتأييدك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم سدد رميهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، واجعل دوائر السوء على عدوك وعدوهم. اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، وشتت شمل عدوهم، وفرق جمعه، واجعله غنيمة لعبادك المؤمنين. اللهم آمن إخواننا في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا الشيخ خليفة بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكله بعنايتك، اللهم اجعله هاديا مهديا راشدا موفقا مسددا. اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأيته بنائبه وولي عهده وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة أمورنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك، فلا تمنع عنا بذنوبنا رحمتك. اللهم عصيناك ونستغفرك ولا نيأس من رحمتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك بيدك مفاتيح الخير وخزائن السماوات والأرض لا يغيضها شيء، ونحن خلق من خلقك ظلمنا أنفسنا، ونستغفرك ونتوب إليك، فلا تردنا خائبين ولا من رجائك مقطوعين ولا من فضلك ممنوعين. اللهم أغثنا برحمتك غيثا عاجلا غير آجل، رحمة غير بلاء. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم أغثنا برحمتك. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا وأرجى من أعمالنا، وأنت الغني الحميد تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشو رحمتك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم ارحم ضعفنا وارحم فقرنا واغننا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا عن بابك محرومين. اللهم إن بالبلاد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم غيثا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا، اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا برحمتك يا ربنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.